أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالآية المباركة، وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، على كون المعاطاة تفيد اللزوم، هي عقد لازم، ولا يجوز لأحد المتعاطيين أن يرجع فيما أعطاه. وقلنا إن الاستدلال بهذه الآية المباركة له طريقان. الطريق الأول أن نستدل بكلا جزئي الآية كما عبرنا بالعقدين من الآية، عقد المستثنى من وعقد المستثنى. الآية فيها عقدان، ولا تأكلوا هذا نهي، استثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا النهي ماذا يدلل؟ على أن أي عمل من الأعمال أي عمل من الأعمال ما رخص فيه الشارع، ما أجازه الشارع، ما جعله سببا للملك، كالرجوع، رجوع أحد المتعاطيين، شو يصير؟ يصير هذا العمل غير ساغ وغير جائز. ولا تأكلوا يعني لا تتصرفوا، لا يجوز أن تتصرفوا في مال الغير إلا إذا كان بتجارة عن تراض. طيب، وهذا الفاسق الذي فسقه أحد المتعاطيين كما عبرنا هذا ليس بتجارة عن تراض، وبالتالي يكون هذا الفسق تصرف في مال الغير من دون دخول هذا التصرف في التجارة عن تراض. ليش هذا التصرف لا يدخل؟ لأن واضح أن التجارة هي مبادلة اقتصادية بين المتبادلين اقتصاديا أو المتبادلين، يراد منها الربح، وهذا فسخ العقد لا يصدق عليه ذلك. فقد أوردنا إشكالا على هذه الحيثية، أنه قد يصدق على هذا الفسخ أنه تجارة، أنه إذا أبدل ماله، أبدل أمواله وكان في العرف هذا الاستبدال يسوغ ويجوز الرجوع فيه، وهو الأربح بالنسبة لأحد، يعني يحقق ربحا بالنسبة لأحد المتعاطيين، لماذا لا يصدق عليه؟ عموما المسألة لا تخلو عن دغدغة كما نعبر. فإذا الاستدلال المتقدم يبتني على كلا الأمرين، المستثنى من هو المستثنى، لا تأكل إلا أن تكون تجارة. وبما أن الفسخ ليس من التجارة فيدخل تحت النهي، يعني لا تأكل، لأنه مو تجارة عن ترى، يصير منهي عن هذا الفسق. طيب، وقلنا إن هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة كسائر الاستدلالات لا يخلو عن شائبة إشكال من الإشكالات التي أورد على هذا الاستدلال، أنه أيضا يصدق عليه أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، خصوصا بعد إبانة الحيثية التي ذكرناها في هذا اليوم. ودفع هذا التوهم، قيل إن هذا التوهم ليس بوارد. ليش؟ ها، لأن الآية ماذا تقول؟ الآية فيها نهي ثم فيها ماذا؟ مسوغ ومجوز. النهي عن أكل المال بالباطل، والمجوز التجارة عن تراض. وقلنا إن الفسخ لا يصدق عليه تجارة من الناحية العرفية، فبما أنه لا يصدق عليه تجارة فيدخل تحت الناهي، يندرج تحت الأمور التي نهي عن تملك المال بها. طيب، وإذا كان مفاد الآية هذا، بعد لا يقال إنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن تصير الآية فيها وضوح في انطباقها على فسخ العقد من لدن أحد المتعاطيين. إيه، الآية شو تقول؟ تقول لا تأكل، لا تتصرف أي تصرف إلا أن يكون تجارة عن ترى. بعد ذلك أوردنا إشكالا وأجبنا عنه. هذا الإشكال هو أن عندنا أيضا أكل المال بغير التجارة عن ترى، كالإرث قلنا، وكانتقال المال من المرتد إذا كان فطريا إلى ورثته، فالوارث من لدن المرتد الفطري يأكل المال من دون أن يكون تجارة عن ترى. وطردنا هذا الإشكال بالإجابة التالية، خلاصة الإجابة كالتالي، قلنا إن أصل وجود أو أصل هذه الآية واردة وين؟ واردة في دائرة الاسترباح، يعني المبادلات المالية. وهذه الإرث من المرتد الفطري ليس من المبادلات المالية. نعم، يعني أكل مال المرتد الفطري أو الإرث، هذا ليس، هذان القسمان لا يندرجان في المبادلات المالية. هذه أحكام شرعية بتملك المال على هذا النسق، المال يذهب إلى هذه الجهة. احنا كلامنا في شنو؟ في الأمور التي توجب المبادلات المالية. قلنا أنه الفسخ هذا للعقد ليس من المبادلات المالية التي يتحقق عليها أو بها هذا هو خلاصة ما تقدم عندنا. ويمكن الاستدلال فقط بالمستثنى من، يعني ما نحتاج إلى العقدين الواردين في شقي الآية، مستثنى من هو المستثنى، لا، ندلل على أن المعاطاة يستفاد منها اللزوم بقوله تعالى ولا تأكلوا، عقد المستثنى منه وحده. أما كيف ندلل بذلك؟ بهذا البيان نقول الله تبارك وتعالى ينهى عن تملك المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ينهى عن تملك المال بالباطل يعني من دون سبب، إلا إذا كان هناك حكم من الشارع. يمكن أنت ما تشوف سبب، ولكن الشارع أجاز لك ماذا؟ أن تأكل من هذا الماء. عجيب، هل هناك موارد؟ يعني يسوغ الأكل للمال من دون وجود سبب؟ يقولون نعم، هناك بعض الموارد، منها مثلا شنو؟ الخيار. الواحد لو باع واشترط الخيار في متن العقد جاز له أن يرجع بشرطه. وكذلك أيضا حق الشفعة لأحد الشريكين أو للشريكين، فيجوز أن يدفع الثمن للمشتري من شريكه ويأخذ هذا المال. وكذلك أيضا ماذا؟ المار على البساتين، يسوغ له هذا المار أو الذين يمرون ببستان، يجوز لهم أن يأكل، أن يأكل المار من ثمرة الأشجار، أن يأكل، مو أن يحمل الثمار معه، مو أن يأخذ، فقط له أن يأكل. وكذلك المورد الذي ذكرناه آنفا، وهو أن المرتد إذا كان فطريا أيضا الشارع حكم بانتقال أمواله إلى ورثته. فالآية شو تقول لنا؟ تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ايش معناها؟ معناها إلا أن يأذن لكم الشارع أن تأكلوا من دون وجود سبب ترونه يوجب النقل والانتقال، مثل مرور المر على البستان، مثل الخيار، مثل الشفعة، الموارد التي حكم الشارع بالمسوغية والجواز للأكل. طيب تعال إلى مقامنا، بما أن فسخ العقد ولا تأكلوا فسخ العقد يندرج ماذا؟ كصغرى تحت عموم هذا النهي، ولا تأكلوا، ولا تأكل. فلو أكل بعد فسخه نقول هل هناك مسوغ شرعي كأكل المار؟ لا يوجد. فإذا يصبح من الأمور المنهي عنها. طيب، هذا هو خلاصة ما يريد الفقهاء أن يدللوا به على أنه نعم يسوغ الاستدلال بالشق الأول من الآية ولا تأكلوا بالنهي، بالمستثنى من هذا كاف وحده، ولا نحتاج أن نضم الشق الثاني إلا أن تكون تجارة عن تراض، حتى لا يرد علينا إشكال شنو أن هناك أكل مثلا من دون تجارة عن تراض، كانتقال المال قلنا من المرتد الفطري وكالإرث مثلا. إذن والموارد التي ذكرناها اليوم أيضا هذه مو تجارة عن تراض، ولكن الشارع أباح الأكل بها ومنها. إذن استطعنا أن ندلل بالمستثنى من على أن الفسخ للعقد المعاطاتي لا يجوز، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، منهي عنه. فالفسخ منهي عنه. طبعا ينبغي أن نلتفت إلى أن الاستدلال بالشق الثاني من الآية اللي هو أو بالشق الأول من الآية ولا تأكلوا بعقد المستثنى من هذه يبتني على شنو؟ يبتني على أن الباطل لابد أن يكون من المفاهيم المعروفة لدى العرف، لأن الله تبارك وتعالى عندما يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإحنا نقول الفسخ أكل للمال بالباطل، لابد أن يكون هذا شنه الباطل أكل المال بالباطل من المفاهيم المعروفة عند العرف العقلائي الذي يحصل بين أفراده التبادلات المالية. فلذلك عندما قال الله تعالى ولا تأكلوا، نقول الفسخ هو أحد مصاديق لا تأكلوا، يعني لا تأكلوا ينطبق على فسخ العقد. طيب، إذا كان كذلك ولا تأكلوا ينطبق على فسخ العقد، أي فسخ العقد لا يوجب رجوع العين المباعة بالمعاطاة إلى الفاسخ الذي فسخ هذا العقد، لا يوجب، بل يبقى العقد لازما. وهذا معنى الاستدلال بالآية. طيب، إذا كانت الآية أيضا نستطيع أن ندلل بها على لزوم العقد، لكن بشرط أن يكون الباطل كما عبرنا يراد به الباطل عرفا، راح نواجه مشكلة. مشكلة شنو؟ فيها شيء يعني من الدقة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب الباطل قلنا المراد به الباطل العرفي حتى يصدق الاستدلال، أن يصير هذا الباطل مفهوم لدى العرف المخاطب. لكن إذا احتملنا أن الباطل شرعا، مو الباطل المخاطب به العرف أو المفهوم من لدن العرف، لا، الباطل الذي نهي عنه هو الباطل بنظر الشارع المقدس، ثم شككنا في أن فسخ العقد هل هو أكل للمال بالباطل من الناحية الشرعية أم لا؟ إذ نحتمل أن يكون مثلا ماذا؟ الشارع سوغ أن يكون الفسخ هو إرجاع للمال إلى صاحبه، فبعد ما يكون الاستدلال بهذا الشق ما يكون استدلالا تاما. ليش غير تام؟ لأن لاحظوا احنا شو نقول؟ نقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب ذي الذي أرجع المال أكله لوجود الإذن الشرعي كما كأكل المارة بالضبط، كتصرف ماذا؟ التصرف في مال المرتد فطريا، يعني بحكم شرعي. ولا تأكلوا يصير ما يشمل، إذا جعلنا المراد بالباطل هو الباطل شرعا، إذ نشك في كون فسخ العقد يوجب البطلان الشرعي، يعني ما يحتمل أن فسخ العقد في الحقيقة يرجع المالين إلى صاحبيهما، فلا يصدق عليه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا إشكال. وش يصير الحقيقة؟ لو كان المراد بالباطل هو الباطل الشرعي لكان المستثنى منه التمسك به في بالاستدلال، التمسك بالاستدلال به على كون العقد، على كون عقد المعاطاة لازما من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ لأننا نحتمل أن الفسخ هو ماذا؟ مو باطل، مو من قبيل الباطل، مو من قبيل أكل المال بالباطل، لأن الشارع سوغ وأجاز الفسخ لأحد المتعاطيين أو لكل منهما، وبالتالي لا يسبق عليه من أكل المال بالباطل. هذا الإشكال أورده السيد الخوئي وغيره أيضا، يعني قالوا إن الاستدلال بعقد المستثنى منه يبتني على كون المراد من الباطل هو الباطل العرفي، أما إذا احتملنا أن المراد من الباطل أن المراد من الباطل هو الباطل الشرعي ما يصح الاستدلال بعقد المستثنى منه. هل يمكن أيضا أن نجيب عن هذا الإشكال أم لا؟ الصحيح نعم، أيضا طبعا السيد الخوئي أضاف أضاف حيثية كنا نلتفت لها، قال لأن شنو؟ ليش قلنا الباطل قد يكون هو المراد به الباطل الشرعي؟ قال لوجود احتمال كون الألفاظ وضعت للمفاهيم مو على نحو الفهم العرفي، لا، للمفهوم على نحو الواقع وليس الفهم العرفي. فبالتالي بعد ما نقدر نتمسك بقوله تعالى ولا تأكلوا اللي بعقد المستثنى من ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لإثبات أن هذا الفسخ يندرج تحت الباطل، لأن قد يكون مو هو ما يندرج تحت الباطل. ليش الفسخ ما يندرج تحت الباطل؟ لأن المراد بالباطل هو الباطل شرعا، والشارع لم يجعل الفسخ باطلا شرعا بل سوغه وأجازه. ومع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال بعقد المستثنى منه على كون المعاطاة يستفاد منها اللزوم. أي طبعا أولا الصحيح هو أن خطابات القرآن الكريم موجهة للعرف، يعني صح في بعض الأحيان قد تكون هذه الخطابات جائية لتصحح بعض المفاهيم لدى العرف. هذه قاعدة شو نسميها؟ قاعدة قليلة أو نادرة. أهم الخطابات الواردة من لدن الشارع جائية على نحو النسق العرفي، فلما يقول لك يعني لا تفعل الباطل، الباطل اللي تفهمه أنت، قم بالحق، يعني الحق اللي معروف، والناس تفهم معاني هذه الكلمات على شنو؟ على نحو يرتضيه الشارع المقدس أيضا، وإلا لما خاطب الناس على نسق فهمهم على نحو ما يفهمونه من الألفاظ، كان قال لا لي طريقة خاصة في الإفصاح عما أريده. ولكن بما أن الشارع المقدس لم يورد طريقا خاصة، فلما يتحدث يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نفهم أن المراد من الباطل هو الباطل شنو؟ هو الباطل العرفي وليس الباطل الشرعي، حتى يقال لنا نشك في أن أكل المال بعد الفسخ هل هو باطل من الناحية الشرعية أم ليس بباطل، ويصير التمسك مثلا بعقد المستثنى منه تمسكا بالعار في الشبهة المصداقية. الأمر ليس كذلك. نعم، بل أن بعض الأعلام الجهابذة أورد شنو؟ أورد مؤيدا، إذا صح التعبير، مؤيدا على أن المراد بالباطل يعني هو الباطل العرفي وليس الباطل بلحاظ عالم الواقع. الشارع الشارع ما يريد الباطل، يعني يخاطب الناس يقول ها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني انتبهوا قد يكون هو لديكم وعندكم ليس بباطل ولكنه عند الشارع باطل، أنتم عليكم أن تتعرفوا على ما يريده الشارع. لا، هو الشارع يخاطب العرف باللغة التي يفهمها العرف، ولو صحح الشارع في مورد أو في بعض الموارد لكان الشارع عليه أن يبين في المورد الذي يصححه، عليه أن يفصح عنه، كما مثلا العرف قلنا مثلا يرى مالية للخنزير لكنه ألغى الشارع ماليته صحح، يرى مالية مثلا للخمر ولكن الشارع ألغى المالية. أما إذا لم يحدد نسق فأنت تجري، لم يحدد المعنى الدقيق للكلمة فأنت تجري على نحو ما يفهم من لدن العرف. وإذا كان الأمر كذلك تكون الآية وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل دالة على شنو؟ دالة على أن فسخ العقد هو أكل للمال بالباطل لا يجوز، فأصبح عقد المستثنى منه على حدة كدليل يدلل على أن المعاطاة يستفاد منها اللزوم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.